رحمن المنان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض، ولأجلها كان الحساب والعرض، هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اللقاء المبارك نستفتح الحديث عن أول آيات الجزء الثاني من كلام ربنا جل وعلا من كتابه العظيم. قال الله وهو أصدق القائلين: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الذي ينبغي أن تستصحبه وأنت تقرأ هذه الآية أن هذه الآية مقدمة على النسخ، بمعنى أنه إلى الآن لم يحصل نسخ ولم يحصل أمر بالتولية عن بيت المقدس إلى الكعبة، وإنما هذه الآية صدرت في الأول. قال أهل العلم كما نص عليه ابن سعد رحمه الله عليه في تفسيره: وإنما هذا تسلية ومعجزة له صلوات الله وسلامه عليه، تسلية ومعجزة له صلوات الله وسلامه عليه. أما كونها معجزة فظاهر، فإن الله أخبره بأمر لم يقع بعد، وأما كونها تسلية فإن الإنسان إذا أخبر بما سيتعرض له من أذى قبل أن يتعرض فهذا يجعله أكثر تمكنا من تحمل ذلك من ذلك الأذى. وهذا قد يقع إما بالرؤى أو بوصول خبر له من طريق ما، وهذا في حق البشر، أما في حق الأنبياء فيكون ذلك عن طريق الوحي. قلنا في الدرس الماضي ونحن نختم لا بد أن نستصحب أن الله قال أثنى على إبراهيم وأثنى على البيت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وبين ضلال اليهود والنصارى، وقبل ذلك كله قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كل ذلك الذكر النسخ ومدح البيت وتعظيم إبراهيم وبيان ضلال اليهود والنصارى توطئة لما سيقع. وينبغي أن تعلم أن نسخ القبلة هو أول نسخ في القرآن، نسخ القبلة هو أول نسخ في القرآن، فالنسخ كان في العهد المدني، وسورة البقرة من حيث الجملة من أوائل ما أنزل في العهد المدني. ولهذا مر معنا أن النبي قال يوم حنين: يا أهل سورة البقرة، لأن الأنصار كانوا فرحين بها أنها أول ما نزل في المدينة. طبعا آياتها كثيرة نتكلم عنها من حيث الجملة. فالله جل وعلا يخبر نبيه أن أمرا سيقع بنسخ توجهك إلى بيت المقدس إلى الكعبة، ثم انظر كيف وطن الله لهذا في نبيه وعند الناس حتى تنقطع الحجج إلا الحجج الضاحضة. فالله جل وعلا أثنى على البيت وأثنى على بانيه، حتى بعد ذلك إذا أمر الناس بالتوجه إليه كان هناك ما يمهد لذلك الأمر الرباني. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم هاجر ومكث في المدينة 16 شهرا تقريبا كما في حديث البراء بن عازب، ثم كان يكثر النظر إلى السماء أدبا مع ربه، لا يصرح ولا يخفي، أملا في أن الله يوجهه إلى الكعبة. فأنزل الله: سيقول السفهاء، والسين للاستقبال، والسفهاء لا يحسن تخصيصها، يدخل فيها المشركون واليهود والمنافقون وكل من اعترض على تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. لماذا قال الله من الناس؟ لأن السفه يكون حتى في غير بني آدم، فنقله الله جل وعلا من مجازه المتسع إلى حقيقته المختصرة. عيد: السفه يكون حتى في الدواب، يكون حتى في الطير، لكن الله جل وعلا عندما قال من الناس نقله من مفهومه الواسع الذي يمكن الاصطلاح على أنه توسع الناس فيها مجازا إلى حقيقته المختصرة، فالمخاطب بها هم كل من اعترض على تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، وإلى الآن لم يحصل تحول. التي كانوا عليها، فأجابهم الله قل لله المشرق والمغرب، والمعنى أننا نحن متعبدون بأن نعبد الله جل وعلا كما أمر، والله جل وعلا له ملك المشرق وله ملك المغرب، وليس في المشرق والمغرب تفاضل في ذاتها، إنما نحن عبيد لله نعتبر بأمره. ثم قال الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالهداية لا تطلب إلا منه. ثم قال ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الكاف للتشبيه، هذا قول. وقال آخرون إنها مقحمة زائدة، والذي جعلهم يقولون إنها مقحمة زائدة أنه لم يذكر شيء قبلها حتى يكون هناك تشبيه، حتى يكون هناك تشبيه، لكن لغة العرب تظهر جواز هذا. قال أبو تمام كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يغض ماؤها عذر. وهذا أول بيت فيش في ماذا؟ في القصيدة، ليس قبله شيء، وإنما على الشيء المعهود. أي أراد كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي كما أن لله المشرق والمغرب، هذا الملك التام له جل وعلا، بذلك الملك التام له جعلكم جل وعلا ماذا؟ أمة وسطا. وسطا أي خيارا عدولا، لا بد من الجمع بين هاتين الصفتين، خيارا عدولا. العرب قبل العرب، الناس في زماننا أول ما ينطبع وينقدع في أذهانهم في الوسط الطول، وهذا مكمن الخطأ في القضية. أما الوسط الذي ينقدع عند العرب فالشيء الذي يكون في العمق، الشيء الذي يكون في الوسط في المدن لا يناله الأعداء إلا بعد جهد، لا يصلون إليه إلا بعد مرحلة، لا بد أن ينتهوا من أطراف البلدة، فهو ممتنع. والوسط في الوادي كمرعى لا يصل إليه الرعاة ولا الدواب إلا بعد الأطراف، فالوسط دائما ممتلئ عزيز منيع، هذا معنى الوسط، هذا معنى قول الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا. لكن الناس الآن ينقدع في بالهم الطول فلا يجدون معنى حقيقيا يتلذذون به في خطاب كلمة وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، وطريقته طريقة تفسير القرآن بالقرآن، قال لم يبين هنا متى تكون هذه الشهادة، وبينها في النساء، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا إلى آخر الآيات. فمعنى أن هذه الشهادة متى تكون؟ تكون يوم القيامة، تشهد هذه الأمة لأنبياء الله كما جاء الخبر الصحيح بالشهادة لنوح، ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على أمته بنص القرآن. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذه توطئة للحدث، يقال انقلب فلان، انقلب بمعنى عاد إلى المكان الذي كان عنده كان فيه، انقلب بمعنى عاد إلى أصله. فالناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفار، ولهذا قال الله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي يعود إلى مرحلة إلى سابق الكفر. ثم قال الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هنا كبيرة ليست ما بعد الصغيرة أبدا، الله لا يتكلم عن أثام، إنما يتكلم عن هذا الأمر والتشريع فيه شدة ومشقة على ماذا؟ على النفوس، أي لا تقبله كل نفس، يعظم ويشتد. وإن كانت لكبيرة في وقعها إلا على الذين هدى الله، ونظيره في القرآن وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي عظم واشتد، وليست كبيرة المجاورة للصغيرة أو المجاورة للمم، الله لا يتكلم عن ذنوب، وإنما يتكلم عن أمر رباني عظيم مشقته على النفوس لولا هداية الله. قال الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذا جواب لأي شيء؟ لتساؤل وقع. قال أقوام ما بال من مات وقد صلى إلى بيت المقدس؟ فأجاب الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان هنا المقصود به الصلاة، وهو حجة واضحة لأهل السنة أنه لا انفكاك بين الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، لأن الله سمى العمل هنا إيمانا وعبر به عن الصلاة، فقال جل شأنه وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ثم قال الله أتت آيات النسخ، قد نرى أي ربما لكنها للتكثير، كذا قال الزمخشري وهذا صحيح، قد هنا بمعنى ربما لكنها للتكثير، قد نرى تقلب وجهك في السماء، وهذا من أدب نبينا صلى الله عليه وسلم مع ربه، فلنولينك أي فلنيسرن لك ونشرع لك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فانتقلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام يراد بها الكعبة. وقد قال بعض العلماء، وإن كانت هذه القضية لو أحب أن أبحثها في هذه المرحلة لكني سأقولها إجمالا، المسجد الحرام في القرآن يطلق ويراد به أربعة أشياء. المسجد الحرام أطلق في القرآن وفي السنة ويراد به أربعة أشياء، لكني لن أتكلم على لوازم هذا القول. يراد به الكعبة، يراد به عين الكعبة يعني، ويراد به المسجد المحيط بالكعبة، ويراد به الحرم. حرم ماذا؟ حرم مكي يعني حدود الحرم، ويراد به الحرم وما حوله أي مكة، ويراد به الحرم وما حوله مما يشمله اسم مكة، اسم مكة. واضح؟ هذه الأخيرة أنا أشرحها يسيرة بس. الله يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. التكييف الفقهي الصحيح في ظننا أنه لا يمكن أن نقول إن الشرائع مثلا في مكة، معلوم رأيتموها أحيانا، بعضها في الحل وبعضها في الحرم، لا يمكن أن يقال من حيث الواقع العقلي، وقد يقول قال بهذا بعض الفضلاء من العلماء والأئمة، لكن أتكلم على بناء على هذا التأصيل، لا يمكن أن يقال إن من كان في الحرم ليس عليه طواف وداع باعتبار ليس عليه طواف وداع يعني متمتع، ونقول لمن يعني لا يقع منه تمتع لقضية ما نهى الله جل وعلا ما ذكره الله جل وعلا من الهدي، ونلزم به من في الشرائع من هو في الحل، لأن الفريقين يطلق عليهما جميعا من أهل مكة. واضح؟ فكلمة لم يكن أهله من حاضر لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام معناها من أهل مكة، لكن إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يطلق على حدود الحرم، حدود الحرم. واضح؟ طبعا تبقى مسألة أخرى فيها إشكال، هذه نتجنبها الآن حتى حين. طيب نعود، قال الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لمن الخطاب فيه ولوا؟ للأمة. فولي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه على غير عادة القرآن، لأن عادة القرآن إما أن يخاطب النبي وتكون الأمة تبع، وإما أن تخاطب الأمة ويكون النبي رأسا، لكن لا يأتي خبر في الغالب يذكر مرة أمر، يذكر مرة للنبي ويذكر مرة، لكن قال قبلها تمهيدا وإن كانت لكبيرة، فلما كان أمرا ذا مشقة أكده الله جل وعلا بهذه الطريقة وصاغه وساقه بهذا الأسلوب. واضح؟ ولهذا خطب به النبي وخطبت به الأمة، لأنهم واجهوا عنة شديدا في قضية قبوله، فالمشركون يقولون حن محمد إلى مولده، المنافقون يقولون حن محمد إلى مولده. ولما أنزل الله جل وعلا الثناء على البيت وتمجيده وتعظيمه قالوا إذا كان محمد يمجد هذا البيت كل التمجيد فعلى ما يتوجه إلى بيت المقدس، ولهذا قال الله سيقول السفهاء من الناس. فهنا خاطب الله نبيه وخاطب أمته صلوات الله وسلامه عليه، قال الله فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. والمعنى أن أهل الكتاب يعلمون فيما أنزل عليهم أن الله جل وعلا سيطلب من نبيه أن يتحول إلى ماذا؟ إلى الكعبة. اليهود والنصارى أهل الكتاب يعلمون أن الله جل وعلا سيطلب من نبيه التحول إلى الكعبة، وأن آخر الأمر سيكون التوجه لكل من آمن بالله إلى عين إلى الكعبة. روى البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الكعبة قبلة من في المسجد الحرام، والمسجد الحرام قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب. أعيد، ذكر البغوي في شرح السنة، شرح السنة كتاب حديث، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الكعبة قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد الحرام قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب. وقد اتفق المسلمون على أنه التوجه للكعبة للقبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وإذا أخرجنا حالات الاضطرار كالمرض الذي لا يستطيع أن يتوجه، يستثنى من هذا حالتان، قلت حالتان بالرفع لأنها نائب فاعل من يستثنى. الحالة الأولى حال القتال، حال القتال، فما قبلة المقاتل من جهة العموم؟ ما قبلة المقاتل من جهة العموم؟ طيب، سأتي بالثانية حتى تصل أنت من يسمعني ويشاهدني إلى الأولى. الحالة الثانية حالة من يتنفل على ظهر دابة، من يتنفل على ظهر الدابة. فمن يتنفل على ظهر الدابة أين قبلته؟ حيثما توجهت به دابته، حيثما توجهت به راحلته. قبلة من يتنفل في سفر عند الجمهور، عند ابن حزم، حتى في داخل المدن، لكن قول الجمهور هو الصحيح. من يتنفل على دابته في سفر فقبلته أين؟ حيثما توجهت به دابته. أعود الآن، المقاتل المسايف بالتحديد قبلته حيث جهة ماذا؟ جهة أمنه، جهة أمنه. أي وجهة يغلب عليه ظنا أنه يأمن بها أصبحت هي جهة قبلته، كما أن الدابة حيثما توجهت هي قبلة من يصلي عليها متنفلا. واضح؟ أظنه ظاهر إن شاء الله. قال الله: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، والله بغافل عما يعملون. ثم قال: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فلا تطمع في أن يتبعوها، لأنهم لو اتبعوها تركوا دينهم وما أصبحوا يهودا ولا نصارى. وما أنت بتابع قبلتهم، والمعنى إذا كان هؤلاء الذين على الباطل يأنفون أن يتبعوك، فأنت وأنت على الحق أشد أنفة من أن تتبعهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن الخلاف بينهم خلاف عقدي، فهم قد تتشابك مصالحهم وتلتقي خطوط رضوانهم، لكنهم في المسائل العقدية مختلفون. قال الله جل وعلا: لكنهم في المسائل العقدية مختلفين، لكن مختلفون خبر لكن المقصود، قال الله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا ليس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، إنما علم الله أزلا أن نبيه لن يقع منه هذا الشيء أبدا، لكنها أسلوب تخويف وترهيب لكل من استبان له شيء من الحق ثم أعرض عنه. قال الله جل بعدها: الذين آتيناهم الكتاب، هذه واضحة، يعرفونه أي النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وقوله جل وعلا أبناءهم قرينة على أن المقصود معرفة من؟ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لما شاع من ذكره عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة. وإن فريقا منهم أي من أهل الكتاب ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك. ظاهر الأمر عندي أن الحق هنا المقصود به أن القبلة التي أمرناك باتباعها هي ماذا؟ هي الحق. الدليل عليها أن الله قال الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في نفسه، وإنما الخطاب هنا خطاب زيادة في التأكيد، لأن الموضوع كما قلت كان كبيرا جدا كما بينه الله. ثم قال الله ولكل وجهة، ولكل وجهة، وهذه وجهة من حيث الصناعة النحوية على غير القياس، أصلها جهة كما تقول في وعد عدة، وفي وصل صلة، أما وجهة فهي مأخوذة من وجه، فالأصل أن تكون جهة، تحذف الواو قياسا لكنها أبقيت قيل لتأكيد الأمر، والعلم عند الله. ولكل وجهة هو موليها، على ماذا يعود الضمير؟ هو لا يعود على لفظ الجلالة، يعود على لفظ كل، والمعنى لكل أحد وجهة هو موليها نفسه. وعيد، والمعنى لكل أحد وجهة هو موليها نفسه، يعني اختارها على بينة من نفسه. اليهود توجهوا إلى هذا الأمر على قناعات عندهم، والنصارى توجهوا إلى هذا المشرق على قناعات عندهم، وهكذا غيرهم. ثم أمر الله نبيه وسائر المؤمنين أن ينصرفوا من هذا الخلاف إلى العمل، فقال فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا في الطاعات ونافسوا فيها. ثم ذكرهم بيوم الوعيد، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ثم عاد وكرر مسألة أهمية موضوع القبلة، قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم فيه، أي في المسجد الحرام لما ذكر الكبائر، قال والبيت و يعني الفساد في البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، فجعل الله هذا البيت قبلة للناس أحياء وأمواتا. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أكثر ما يبحثه العلماء هنا في الاستثناء، في قول الله جل وعلا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، هل هو استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ والمعنى من حيث الجملة واحد، أي أن من لم يملك عذر، من لم يملك حقا فلا سبيل إلى إرضائه، من لا يبحث عن الحق لا سبيل إلى إقناعه وإرضائه. لكن رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستثناء هنا استثناء منتصب، استثناء متصل. تفصيل ذلك يا بني أن تعلم التالي: الحجة في القرآن وردت بمعنيين، الحجة في القرآن وردت بمعنيين، الحجة بمعنى الحق وهي الحجة الصحيحة الواضحة البينة، وهذه منها قول الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ويحمل عليها قول الله أيضا قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة أي الواضحة الصحيحة التي لا ريب فيها. المعنى الثاني الحجة بمعنى الجدال، سواء كان بالحق أو بالباطل، الجدال إما بالحق أو بالباطل. ومنه قول الله جل وعلا في الجاثية مثلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فالمقصود بينا حجة باطلة، وإن ذكرت على أنها حجة. قال الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. وكونهم ظالمين قد يخشى أذاهم، فلما يخشى أذاهم علق الله أولياءه به، فقال جل وعلا فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا. الكاف للتشبيه، لكن اختلف العلماء في متعلق الكاف هنا، اختلف العلماء في متعلق الكاف، فبعضهم جعلها فيما قبل وبعضهم جعلها فيما بعد. فالذين قالوا فيما بعد أصبح المعنى عندهم فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا. فاذكروني الآية التي بعدها كما أرسلنا فيكم رسولا، وهذا أبعد، والراجح أنها متعلقة بما بقبلها، ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلت فيكم رسولا. يصبح ما المعنى؟ المعنى كما تضح لك الآن، في نعم أصلية ونعم متمة للنعم الأصلية. نعم ماذا؟ أصلية، ونعم متمة للنعم الأصلية. فالنعمة الأصلية أن بعث فيكم رسول يهديكم إلى دين الحق، والنعمة المتمة للنعمة الأصلية أن هديتكم إلى أن تتوجهوا إلى ماذا؟ إلى الكعبة. فالله يقول إتمام النعمة هذه التي هي التحول والتوجه إلى الكعبة ليست ببدع من الإنعام والإحسان مني إليكم، فقد سبق مني إحسان قبل، وهو ماذا؟ إرسال الرسول. واضح؟ فتصبح وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا. وبعض العلماء كما ذكره ابن الأنباري وهؤلاء ممن يغلب عليهم الصنعة النحوية قالوا حتى يتصح أن تكون صفة من مصدر محذوف، والمعنى لعلكم تهتدون اهتداء كما أرسلنا فيكم رسولا، وهذا من حيث الصناعة النحوية كما قلت ممكن، لكنه من حيث المعنى والعلم عند الله بعيد. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر رأس الشكر، الذكر رأس الشكر، فيكون ذكره هنا وعطف الشكر عليه من باب عطف العام على الخاص. وقول الله جل وعلا ولا تكفرون قرينة على أن المقصود كفر النعم لأنه ذكر الشكر قبلها، وقوله جل وعلا ولا تكفرون قرينة على أن المقصود كفر النعم لأن الله ذكر الشكر، القرينة أنه ذكر الشكر بعدها. ثم قال ربنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مر معنا كثيرا أن الصبر والصلاة قرينان في كلام الله. الصبر من أنواعه ماذا يا بني؟ الصبر على الطاعات، ومن أعظم الطاعات التي تحتاج إلى مشقة ماذا؟ الجهاد. من أعظم الطاعات التي تحتاج إلى مشقة الجهاد. فلما ذكر الله جل وعلا إن الله مع الصابرين ذكر مشقة تحتاج إلى صبر، وهي القتال في سبيل الله، فقال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآن أنخ المطايا، الإنسان العاقل لا يفرط في محبوب إلا إذا وجد شيء أعظم منه، لا يفرط في محبوب إلا إذا وجد شيء أعظم منه. والحياة محبوبة لكل أحد، فأنت لماذا تكد في العيش؟ لماذا تشرب الدواء؟ لماذا تبني شيء يكنك عن البرد والحر؟ كله لتبقى على حياتك. لماذا تأكل؟ حتى تبقى حيا. أنت لا تحيا لتأكل، وإنما تأكل لتحيا. ومع ذلك يطلب منك شرعا أن تهب نفسك لله، فتفرط في ذلك المحبوب الذي هو حب الحياة، والذي أنت تكد من أجل بقائك وتمنع عن نفسك ما يؤذيك، لكن تفريطك في هذا المحبوب الذي هو الحياة لم تصنعه إن كنت مؤمنا إلا لمحبوب أعظم وثواب أجزل، وهو ما عند الله الذي أثبته الله بقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم يفيئون إلى قناديل معلقة في ظل العرش يشربون من أنهار الجنة، وسيأتي الحديث عن الشهداء تفصيلا في سورة آل عمران التي حوت ذكرا كثيرا للقتال. هذا أمر نستصحبه، لماذا ذكر الله الجهاد بعد قوله إن الله مع الصابرين؟ ثم قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذا الابتلاء يكون للأفراد ويكون للأمم ويكون للمجتمعات، والله جل وعلا مضت سنته واقتضت حكمته ومضت كلمته أن الناس يبتلون تمحيصا ليميز الصابر من الجازع والمؤمن من الكافر. أما أنواع البلاء تختلف، وقد وقع الابتلاء حتى في خير القرون، فالنبي عليه الصلاة والسلام حوصر وزلزلوا زلزالا شديدا، وفي عهد عمر كان زمن الرمادة، وغير ذلك من الابتلاءات التي تمر بالمسلمين على مستوى الأمم. وعلى مستوى الأفراد يبتلى الإنسان بفقد ماله، بفقد أهله، بفقد ذويه، بفقد قرابته، وهذا أمر مستفيض لا يحتاج إلى بيان. ثم عند تلقي البلاء تعبد الله عباده الصالحين بأن يقولوا إنا لله ملك له عبيد، لا حول لنا فننتصر، ولسنا براء فنعتذر، ولا قوة لنا إلا بالله، وهو ربنا يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون، أي منقلبنا إليه، فيثيبنا إن صبرنا، ويعاقبنا إن جزعنا إلا أن يرحمنا. فهذا المعنى الحرفي إنا لله وإنا إليه راجعون فيه منتهى التسليم لرب البريات جل جلاله. هذه الكلمة يقال إن الأنبياء من قبل لم يكونوا يعلموها، لو كانت شائعة بينهم لقال يعقوب إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقل وأسف على يوسف. وقد وردت آثار ليس فيها ما نعلمه صحيح سندا، لكن العقل لا يمنعها، وهي أنها كلمة اختص الله بها هذه الأمة، ثم قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصلوات هنا أي رفع الدرجات، والرحمة أي غفران الذنوب، وأولئك هم المهتدون أي عرفوا الطريق الحق فلزموه، وما كانوا ليهتدوا لولا أن هداهم الله. هذا كله يبين أن الإنسان في طريقه إلى الله تمر به النوازل وتمر به الابتلاءات، فينبغي أن يوطن المرء نفسه على التعلق بالله، وكلما عظم في القلب اليقين بأن العبد عبد لله والله ربه يحكم فيه ما يشاء ويفعل ما يريد، سهل عليه بعد ذلك أن يتقبل ذلك البلاء. قال الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إيضاحات يسيرة حولها: الجناح في اللغة يا بني الميل، لكنه اصطلح على أن يقال في الميل إلى الإثم. الجناح في اللغة الميل، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أي مل إليها، لكنه اصطلح على أن يقال غالبا في ماذا؟ في الميل إلى الإثم. الصفا والمروة جبلان يجمعان الصفا على صفي والمروة على مرو، بينهما سعت هاجر أم إسماعيل ثم تعبد الله الناس بها. لكن قبل الإسلام كثر وضع الأصنام عندها، فكان أكثر ما تعبد الأصنام عند الصفا والمروة، فلما من الله على المسلمين بالإيمان تحرجوا أن يأتوا إلى مكانين عرف بماذا؟ بأنهما مظنة وجود أصنام، فرفع الله ذلك الحرج بقوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ورفع الحرج هنا لا يتعلق به حكم شرعي، بمعنى لا يفهم من هذه الآية هل السعي واجب أو ركن أو سنة، لا يفهم من هذه الآية، إنما جاءت لدفع ذلك الحرج الذي كان يخافه الناس من المسلمين أن يعيدوا شيئا قد سبق في خلدهم وذكراهم أنه مظنة عبادة أصنام. لكن قول الله جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قرينة ظاهرة أن السعي عبادة لا تؤدى بمفردها، لا تؤدى بمفردها نافلة. فكما يوجد طواف نافلة بمفرده منفكا عن الحج والعمرة، لا يقع السعي منفكا عن الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى حالة انفراد من منفك عن حج أو عمرة، وطاف صلى الله عليه وسلم طوافا منفكا عن حج وعمرة، والآية واضحة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع أي زاد خيرا أي من حج أو عمرة فإن الله شاكر عليم. ومن طرائق معرفة شكر الله جل وعلا، والله من أسمائه الشاكر والشكور، أنه جل وعلا يثيب على العمل اليسير بالجزاء العظيم، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا معنى فإن الله شاكر عليم من معانيها. دلت الآية كذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله أي من أعلام دينه، أشعر الشيء يعني أعلم، والصفا والمروة من أعلام الدين، وتعظيم شعائر الله قوت للقلوب. قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا ما يمكن أن يقال حول قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذان مكانان من الحرم تعبدنا الله بأن نسعى بينهما، على أنه يتعلق بهذا فائدة أخرى ننهي بها الدرس، وهي أن البدعة من أقسامها أنها بدعة نوعان، بدعة ذات نوعين، بدعة ليس لها أصل شرعا، بدعة ليس لها أصل شرعي، بدعة ليس لها أصل شرعي، وبدعة لها أصل شرعي، أو عبادة لها أصل شرعي فجيء بها على وجه غير الذي جاء به الشرع، فجيء بها على وجه غير الوجه الذي جاء به الشرع فتسمى كذلك بدعة، فتسمى كذلك بدعة. هذا تقسيم عام، سنأتي بمثال لكلا الحالتين. لو جاء إنسان فصام مثلا، قال أنا أصوم من منتصف النهار إلى منتصف الليل، فنقول هذه العبادة ليس لها أصل في ماذا؟ ليس لها أصل في الشرع. أما الحالة الثانية فمثلا لو جاء إنسان، الآن هنا مثلا أهل الرياض يتنزهون في الثمامة كمثال، ويوجد في كل بلد متنزه لأهله، فلو جاء إنسان قال نقف في الثمامة يوم كذا نتعبد الله جل وعلا فيه، فجئت أنت ونهيتهم قلت هذا بدعة، فقالوا لا تثريب، سنقف في هذا اليوم لكن في عرفة في غير اليوم التاسع، ماذا نقول؟ نقول إن الوقوف في عرفة له أصل في الشرع، لكنه جاء في الشرع على وجه مخصوص وهو اليوم التاسع، ففعلك إياه في غير اليوم التاسع يسمى بدعة. لماذا قلنا هذا الأمثلة وقسمنا البدعة؟ لأن الله قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فجعل الله السعي له وجه مخصوص وهو أن يكون إما ملتصقا بحج أو ملتصقا بعمرة، فالإتيان بالسعي وإن كان له أصل في الشرع، السعي له أصل في الشرع، لكنه إن لم يكن ملتصقا بحج أو عمرة فيعد هذا العمل بدعة غير مقبولة. اختلف العلماء في السعي بين الصفا والمروة ما حكمه، والآية لا تدل لقول أحد، لأن قلنا أريد بها دفع الحرج ورفعه. قال بعض العلماء إنه ركن، وهذا مذهب الشافعي، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وقال آخرون بسنيته، وقال آخرون بوجوبه، وتفصيل ذلك في كتب الفقهاء، وهذا درس تفسير، والمستفتي على ديني مفتي. هذا ما تيسر إراده، وعان الله جل وعلا على قوله في هذا اللقاء المبارك، وانتهينا فيه إلى أول الربع الثاني من الجزء الثاني، وهو قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله. بارك الله لنا ولكم فيما نقول ونسمع، ونفعنا الله وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، كتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى.